سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا قطع فيه. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر الجمار. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل.
كثر بس معروف.
حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. وحدثني مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قط. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر ابن محمد بن عمرو ابن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية، قال أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، فقالت: تقول لك خالتك عمرة: يا ابن أختي، أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي، فأردت قطع يده؟ قلت: نعم. قالت: فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر: فأرسلت النبطي. قال مالك رحمه الله: والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده، فإن اعترافه جائز عليه ولا يتهم أن يوقع على نفسه هلاكا. قال مالك رحمه الله:
ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا، لكن هلاك أوضح. هاي كل نسخ الله. نعم، هلاك محقق عندكم؟ من المحقق؟ شو يقول؟ هلاك يقول هو ظاهر، يعني معناها واضح ويوضح من هذا، وإن كان هذا عوده على ما تقدم من العقوبة في جسده واضح، يعني كلاهما واضح، لكن هلاكا أوضح. سليم الهلالي محق المكتب يقول هذا، على كل حال نقول في نسخة هلاكا والمعنى واحد. نعم،
سأل الله عليك. قال مالك رحمه الله: وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده. قال مالك رحمه الله: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع، لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قط. قال مالك رحمه الله: في الذي يستعير العارية فيجدها إنه ليس عليه قط. قال مالك رحمه الله: في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قط. وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قط. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به إنه ليس عليه قط. وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد. ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه أيضا في ذلك حد. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قط، بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا قطع فيه. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل. قالوا: الودي هو النخل الصغار، يعني تؤخذ من الأرض أو من أماتها. نعم، إن النخلة يخرج منها فروع 2 و3 و5 وأكثر أو أقل. فسرق هذا من هذا النوع من النخل الصغار، يقال له في الخبر الودي، من حائط رجل فغرسه في حائط سيده. ما الذي يستفيده هذا العبد من هذه السرقة؟ نعم، هو يحظى عن سيده، لكن وشر الناس من باع دينه بدنيا غيره. لا شك أن مثل هذا نسأل الله خاب، خسر دنيا وأخرى. ومثل هذا كثير، تجد بعض الناس يقرب ويقدم ليحظى عند من يريد الحظوة عنده من مدير أو رئيس أو ما أشبه ذلك، قدم له أمور محرمة، ثم في النهاية ينقلب عليه، يعينه على ظلمه، ثم بعد ذلك يسلط عليه. وهذا المسكين، هذا العبد الذي سرق وغرس في حائط سيده، الآن في احتمال أن تكون هذه السرقة بأمر من السيد. الآن العبد والسيد كلاهما مجهول، يعني لو اتهمنا السيد بأنه أمر عبده بهذا، هل يأثم من يتهمه؟ هو مجهول، والاحتمال قائم والعبد ينفذ، لكن هل يلزم السيد قطع باعتباره هو الآمر وله الأمر على هذا العبد أو لا يقطع؟ يعني لو أن شخصا أمر شخص غير مكلف بأمر فيه حد، أعطى طفلا صغيرا مسدس وقال اقتل فلان، أو أعطى شخصا مكلفا آلة وقال اقتل فلان. في الصورة الأولى إذا كان المباشر غير مكلف ينتقل الحكم إلى المتسبب، وإذا كان المباشر مكلفا فإنه يؤخذ به، يؤاخذ بجنايته ولو كان مأمورا ولو هدد ولو أكره على ذلك. إذا ترتب على ذلك إزهاق روح، فليس حفظ نفسه بأولى من حفظ غيره. فإذا أكره على القتل وأجبر عليه فإنه يضمن، لأنه هو المباشر. المتسبب لا يترك، لكن ليس عليه حد ما لم يشترك في المباشرة. وهنا هذا العبد الذي سرق إن كان بأمر سيده، السيد بلا شك آثم وقد يعزر، لكن المباشر هو العبد وهو الذي عليه التبعه. فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، بحث عنه في المزارع، وإن بيود هذا نعم بيغرس مزرعة، فبحث عنه في المزارع فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، استعداه عليه يعني طلب منه أن يوصفه مروان بن الحكم، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج. الآن السيد يريد أن يسلم العبد من القطع، مع أنه محدث، فنقول أن هذا قد آوى هذا المحدث، فتحل عليه اللعنة المرتبة على ذلك. نعم، الآن هذا ولي الأمر هو الأمير مروان، وأراد القطع، سجنه وأراد قطعه، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسألهم عن ذلك. نعم، لا، الاحتمال قائم أنه عنده شبهة، يريد أن يتبين الحق ويلتزم بالحق أيا كان، أو أنه يريد أن يدافع عن هذا العبد. على كل حال انطلق السيد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر الجمار، لا قطع في ثمر ولا كثر. الآن الودي حكمه حكم الجمار، حكمه حكم الجمار اللي هو شحم الكافور طلع، لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر والجمار. الجمار معروف أنه إذا قطع تموت النخلة، تموت النخلة، ولا قطع فيه. والعلة في ذلك، ما العلة في هذا أنه لا قطع فيه؟ أنه من حيث أنه يؤكل، ونعم يمكن حتى الثمر يمكن انتفع به، كلاهما انتفع به، لكنه أذن له أن يأكل غير متخذ خبنة. والثمر الجمار، فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي ويريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده، لأنه سارق، قد سرق ما يزيد على النصاب. فقال الرافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل، أطلق هذا العبد ولم يقطع، لكن هل يبرأ بالكلية أو يلزمه رد ما سرق وقد يعزر لأنه تعدى؟ اللي سمعنا هذا أنه إذا دفع عنه الحد، درئ عنه الحد، أنه لا يأثم لأنه سرق مال غيره، ولا يلزم أنه، ولا يلزم من ذلك أنه لا يرد ما سرق، نوجد بعينه أو بدله أو قيمته، ولا يلزم من ذلك أن يسلم من التعزير. مروان امتثل، مروان من أهل العلم كما هو معروف، وإن كانت الإمارة غيرت وأثرت عليه، لكنه في الجملة هو من أهل العلم. أرسل هذا العبد امتثالا لهذا الخبر فلم يقطع. نعم، هو مأذون بالأكل من الثمر إذا مر بحائط يأكل منه غير متخذ الخبنة، يعني ما يأخذ معه شيء، ما يأخذ شيء منه. فما دام مأذون بالأكل منه فلا خطأ فيه، مثله يوكل جمار يوكل. نعم.
حق العبد غير
مكلف، لا لا لا، هو مكلف، هو مكلف، هو مثل ما يقال العلم يستعملون في الرقيق قياس الشبه، يعني هل يلحق بالمكلف من الأحرار باعتبار أنهم بني آدم وأن له إرادة وله قوة مدركة عقل مناط التكليف، أو أنهم ملحق بالحيوانات البهائم التي تباع وتشترى؟ هم نظروا إلى أن شبهه بالسلع أكثر فألحقوه بالسلع، لكن لا يعني أنه سلعة من كل وجه، وما لا يجري عليه قلم التكليف، لا يجري عليه، إذن التبعات تلحقه. فمثلا الجناية عليه مثل الجناية على السلع، وليس مثل الجناية على بني آدم تقوم ويأخذ العرش. وهكذا قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا. الأول بحث عن الأسباب التي تعفي الغلام من القطع، والثاني ذهب بالغلام إلى عمر ليقطع. فرق بين التصرف هذا وهذا، فإنه سرق، ولا شك أن الاحتمال أنه دافع عنه في الحديث الأول احتمال قائم في كونه يريد أن يدفع عنه الحد ليسلم له فتتوفر قيمته، أو أنه انقدح في ذهنه شبهة فأراد أن يستفهم ولا يعترض على الحكم. وأيضا الخبر الثاني احتمال أن يكون تقديمه للعبد ليقطع لتبرأ ذمته مقدما في ذلك شرع الله على مصلحته، لأن بقاء العبد سليما سليم الأطراف أوفر في قيمتهم إذا كان مقطوع بعض الأطراف. فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. هل يمكن أن يقال أن هذا بسبب تأثير المرأة على الرجل؟ قالت: ما دام سرق منا لا بد أن يقطع وينكل. نعم، ثمنه 60 درهما. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. مثل هذا الخادم الذي يخدمهم ولا يحترزون منه ويصل إلى ما لا يصل إليه غيره، فقد تكون هذه المرآة في غير حرز مما يحرز عن هذا العبد. على كل حال هذا كلام عمر. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. لكن لو كان المال محرز يقطع ولا ما يقطع؟ نعم يقطع، كما يقطع الزوج إذا سرق من مال الزوجة المحرز عنه والعكس. أمنوه يعني على ما تقدم. لكن في مثل هذه الصورة المتوقع أنه لم يحرز عنه، لم تحرز عنه المرأة، لأن لو أحرزت وأتمنوه على أموالهم وشك أنه سارق يقطع. نعم، لو تقدم لنظير هذه الصورة لأنها محمولة على أنه سرق من حرز. قالوا: حدثني مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أوتي بإنسان قد اختلس متاعا. الخلسة غير السرقة، سرق ما اختلس متاعا، دخل بإذن، دخل البيت أو دخل المحل الدكان، إنسان دعي إلى ضيافة، فلما راح صاحب البيت دخل إلى البيت ليحضر الطعام وجد هذا شيء نفيس، اختلسه وضعه في جيبه، هذه خلسة. مثل هذا لو دخل المحل وقال عن إذنك التلفون، قال تفضل، وجلس على الماصه وبيتصل وفتح الدرج وأخذ ما خف، هذا سرقة ولا خلسة؟ مفتوح الدرج مو مقفول، لو كان مقفول سرقة، لكن الدرج مفتوح هذه خلسة. نعم، هذا اسمه به مشاب علانية يأخذها، نهبة غير الخلسة. أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله، فقال زيد بن ثابت ليس في الخلسة قطع. نعم، لكنه علاني ظاهر قدام الناس. هو الأصل أنه يقيم الحد بنفسه، لكن إذا كان الوالي مثل عمر فلا شك أن براءة الذمة تكمن بإسلامه أو تسليمه إلى عمر من حيث العلم. نعم، العلم، ولا يساوره أدنى شك في أن قطعه أو تركه شرعي. نعم، ما لزم بعد أن تذكر القصة بتفصيلها، ما لزم أن تذكر القصة مفصلة، لكن احنا نحمل على هذا. إيه، سرق متاعكم الذي تمكن منه بحيث لا يرده عن وراد ولا يصده عن وصاد، ليس بحرز ولا واضح. فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت ليس بالخلسة قطع. قال وحدثني عن مالك بن أبي سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد، خواتم من حديد، فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية. يظهر من السياق أن الخواتم لا تصل قيمتها إلى النصاب. مولاة يقال لها أمية، فقال أبو بكر فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، جاءت وهو جالس مع الناس، فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن أختي أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده؟ قلت نعم. قالت فإن عمرة تقول لك لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فدل على أن قيمة الخواتم أقل من ربع الدينار. قال أبو بكر فأرسلت النبطي، يعني تركته، أطلقت سراحه. قال مالك رحمه الله والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أن من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه على جسده أو في جسده فإن اعترافه جائز عليه، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا، يعني هذا الضرر والعقوبة على الجسد، لأن الإنسان قد يعترف بشيء له في اعترافه مصلحة، وقد يعترف بشيء فيه على نفسه مضرة، وقد يعترف بشيء أو يدعي شيئا فيه مفسدة وفيه مصلحة، وقد يعترف أو يدعي شيئا لا مصلحة فيه ولا مفسدة، فالقسمة رباعية. إذا اعترف بشيء عليه فيه الضرر ولا ضرر على غيره يؤاخذ باعترافه ولا ما يؤاخذ؟ يؤاخذ. إذا اعترف بشيء له فيه مصلحة ولا ضرر عليه لا بد من البينة. إذا كان الأمر المعترف به يشتمل على مصلحة ومفسدة بالنسبة له يصدق في ما فيه مضرته دون ما فيه مصلحته. وإذا اعترف بشيء لا مصلحة فيه ولا مفسدة فالاعتراف في وجوده وعدمه سواء. لو ادعى شخص أنه شريف من نسل النبي عليه الصلاة والسلام نصدقه من وجه ولا نوافقه من وجه، نمنعه من الزكاة ولا نعطيه من الخمس إلا ببينة، لأن هذا اعتراف على نفسه، لأن الذي يعترف على نفسه يؤاخذ، اعتراف على نفسه ما يضره. أما إذا ادعى شيئا ينتفع به دون مضرة عليه فلا بد فيه من البينة. هذا إن اعترف العبد على شيء يلحقه الضرر في بدنه هذا لا شك أنه يؤاخذ بهذا الاعتراف ولا يتهم أن يوقع على نفسه هلاكا أو هذا. فإن اعترف على نفسه بأنه سرق توافرت الشروط يؤاخذ بهذا الاعتراف ولو تضرر السيد، لأن ضرره أكثر من ضرر السيد، لأنه قد يقال أن سبب الاعتراف إرادة الضرر بالسيد، إرادة الضرر بالسيد، نقول لا، الضرر عليه واقع أكثر من ضرر السيد. لكن لو اعترف بأنه جنى جناية توجب مالا وجناية العبد على سيده يصدق ولا ما يصدق؟ قال وأما من اعترف منهم بأمر يكون غربا على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده. إذن يبقى للمجني عليه لإثبات الجناية أن يأتي ببينة، يأتي ببينة. لو قال الصبي لأبي اشتر لي هذه الآلة، قال أبي دباب مثلا، وقال أبوه الله ما عندي استعداد اشتري لك دباب، والدباب ضرره واضح على الأطفال في أبدانهم وفي سلوكهم أيضا، فاتفق مع شخص فقال له نتفق أنا وياك أني كسرت لك متاع قيمته كذا، ويكون المال بيني وبينك نصفين، من أجل إذا أخذت المال الكامل لك تعطيني النصف واشتري دباب، يصدق في هذا الاعتراف ولا ما يصدق؟ ما يصدق. لكن دعوى صاحب المتاع المكسور لا بد من إحضار بينة، لا بد من إحضار بينة. طيب افترض أن هذا ما استطاع أن يحضر بينة، تتجه اليمين على من أنكر، من الذي يحلف؟ الصبي ولا وليه؟ يحلف بإيش؟ يحلف على نفي العلم يكفي؟ نعم؟ يعني تقف المسألة بسد ولا لابد من حل شرعي؟ يعني هل يقرر الصبي ويشدد عليه حتى ينفي، أو يقرر هذا الشخص الذي ليس عنده بينة ويشدد عليه ويخوف حتى يرجع وينكر عن دعواه؟ فإن رجع وإلا تتجه اليمين على المدعى عليه، المدعى عليه لا يستطيع أن يثبت ولا ينفي لأنه لم يحضر، فإن نكل عن اليمين ردت إلى المدعي، إن نكل عن اليمين ردت إلى المدعي. مثل هذه الدعاوى التي لازمها الحاق الضرر بغير المدعي أو غير المقر لا شك أنها لا تقبل. وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده. قال مالك ليس على الأجير، ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع، لأن حالهما ليست بحال سارق، وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قط، لأنه في الغالب أن مثل الخادم هذا والأجير أنه يمكن من الوصول إلى هذا المال، أما إذا لم يمكن منه يخدم في البيت، أجير يخدم في البيت، جئت بسباك ولا كهربائي وريته اللي تحتاج من الأدوات الكهربائية والدورات اللي تحتاج إلى صيانة، وأغلقت الأبواب على الأمتعة فكسر باب وسرق، نقول هذا أجير ما يقطع؟ لا، لكن لو سرق من الآلات التي أحضرت له ليصلحها يقطع ولا ما يقطع؟ هذه ليست سرقة وإنما هي خيانة، فرق بين هذا وهذا. يقول ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع، لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع. قال مالك رحمه الله: في الذي يستعير العارية فيجحدها، يستعير العارية فيجحدها، إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده، فليس عليه فيما جحده قطع. التنظير مطابق ولا غير مطابق؟ يعني استعار كتاب من زميله، استعار كتاب ومع طول العهد نسيه فجحده، قال الكتاب كتابي، قال لا ما هو كتاب كذا لي، كأنه في ذمته له دين ومع طول المدة نسي فجحده. التنظير مطابق ولا غير مطابق؟ مطابق مطابق، لكن الذي يشكل على هذا ويعكر عليه الحديث، حديث الصحيحين: امرأة كانت تستعير مدينة فتجحده، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعها، وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، فدل على أن مثل هذا الصنيع حكمه حكم السرقة. امرأة عرفت بكونها تسرق المتاع، وتكرر منها هذا مرارا، فقال بعضهم أنها لم تقطع من أجل جحد العارية، وإنما سرقت، لا سرقت وكانت موصوفة بين الناس بأنها تسرق المتاع، تجحد المتاع، تستعير المتاع وتجحده، فكونها تستعير المتاع وتجحده ليست هذه هي الجناية التي قطعت من أجلها، وإنما صار وصفا لها، سرقت وهي معروفة بهذا العمل فقطعت من أجل السرقة ولم تقطع من أجل جحد العارية. وعلى كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، والنص الظاهر في أنها قطعت من أجل، ظاهر النص أنها من أجل جحد العارية، وإن كان القول الثاني أقعد، القول الثاني أنها لا تقطع بجحد العارية مثل ما نظر الإمام رحمه الله هنا، نعم، لكن إنما قطعت هذه المرأة لأنها اتصفت بكونها تستعير المتاع وتجحده، فكل من رأى قال هذه هي التي تستعير المتاع وتجحده، هذه المرأة التي تستعير المتاع، لا تعيرون، هذه المرأة التي تستعير المتاع وتجحده، فسرقت في يوم الأيام فقطعت من أجل السرقة لا من أجل جحد العارية. لكن ظاهر السياق يدل على أنها إنما قطعت من أجل جهد العارية. لا لا لا، للتفريق هذا ما هو ظاهر، لكن يبقى أنها يعني فعلت هذا مرة أو مرتين أو عشر، يعني ما يفرق، لأنها لو تكرر منها هذا العمل وما أقيم عليها الحد تتداخل كما سرق مرة واحدة. على كل حال هذه المسألة لا شك أنها الخلاف فيها قوي، وظاهر سياق الحديث يدل على أنها إنما قطعت من أجل الجحد. لكن هل سياق الخبر من أجل الجحد أو من أجل القطع؟ لأن هناك من الدلالات ما هو دلالة أصلية ودلالة تبعية. لا بد من هذا، لا بد من هذا. مسألة كأنها معضلة، يعني شروط السرقة ما تنطبق عليها، وجحد العارية إلى الخيانة أقرب منه إلى السرقة، وليس على خائن قطع. فهل نقول إن السياق إنما سيق من أجل القطع؟ ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. والحقيقة الشرعية واللغوية للسرقة لا تنطبق على جحد العارية، إنما الوصف المؤثر هو السرقة. وهل يمكن أن يقال إن القطع كان تعزيرا لتكرر الأمر منها؟ نعم نعم. نقول: هل الوصف المؤثر في الحكم هنا الذي هو القطع كونها تستعير المتاع وتجحده، أو كونها سرقت؟ لأنه قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، فدل على أن هذه سارقة. لو أن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على محمد في الصلاة والسلام، لو أنها فعلت مثل فعل هذه المرأة، سرقت، لقطعت يدها، فدل على أن الوصف المؤثر هو السرقة. وأما كونها تستعير المتاع وتجحده فإنما هو وصف لزمها من تكراره، وهذا أقعد وأقرب إلى النصوص الأخرى. فجحد العارية ليس من السرقة، لا اللغوية ولا الشرعية ولا العرفية، لا ينطبق عليه أي حقيقة من الحقائق. لو أن شخصا استعار كتابا من زميله، استعار روض المربع وقال: دامي أدرس في الكلية أبدا، وإذا انتهيت تخرجت برد عليك. درس في الكلية 4 سنوات وقد رسب في بعض السنوات، وصارت الكلية 7 سنوات ونسي أنه لفلان، قال كتابي، قال ما عندي في الكتاب، نسي. طيب هذا كتابي وعليه ختمي، نظر اسمي عليه، الختم موجود. قال: لا، أنا شاريه منك، قد استعمل هذا الكتاب 7 سنوات وعلق عليه وكل مرة قال: هذا كتاب فلان. هذه المسألة فيها تعارض الأصل مع الظاهر. الأصل أن الكتاب لصاحب الختم، والظاهر أنه ما دام بيده مدة طويلة وفي مكتبته وفي بيته أنه له. فهنا تعارض الأصل والظاهر، فلا بد من مرجح. الأصل أن الكتاب لفلان، والظاهر أنه لمن هو بيده، لا سيما مع طول المدة واستعمال الكتاب استعمال الملاك، فك التجليد الأول وجلده من جديد وعلق عليه، وذاك يراه ولا ينكر عليه. فنحتاج إلى مرجح في هذا التعارض. فإن كان من عادة صاحب الختم أنه يبيع من كتبه ما زاد عن حاجته، فيرجح قول من هو بيده عملا بالظاهر. وإن كان ليس من عادته أن يبيع، وإنما من عادته أن يعير، فيترجح قول صاحب الأصل الذي الختم ختمه على كتابه. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت. نعم نعم. والذي يظهر لي أنا أنه ما قطعت من أجل الجحد، لأن الجحد لا ينطبق عليه اسم السارق، والسرقة معروف حكمها وحدها، السارق والسارقة واقطعوا، والسرقة تعريفها لغة وشرعا وعرفا يختلف عن جحد العارية. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت، قد جمع المتاع ولم يخرج به، يتردد على هالغرف ويجمع ويكومهن عند الباب من داخل ما هم برا، علشان إيش؟ هو موقفنا السيارة في الشارع الثاني، إذا كمل جمعهن جاب السيارة وجعلهن موسيق قبل أن يأتي بالسيارة ويشيل المتاع. هذا عليه قطع ولا ما عليه قطع؟ ما عليه قطع، لكن لو كان يجمع بالشارع عليه القطع. يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت، قد جمع المتاع ولم يخرج به، أنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل، لأن الحد معلق بالشرب، حد السرقة معلق بالسرقة ولم تتم فلم يفعل فليس عليه حد. مثل ذلك رجل جلس بين امرأة مجلسا، يعني مجلس الرجل من زوجته وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها، فليس عليه أيضا في ذلك حد، لأن الحد مرتب على التقاء الختانين على العلاج. وأما بالنسبة للإثم فهو تبعا لما للمانع الذي منعه، المانع الذي منعه من إخراج المتاع ومن شرب المسكر ومن الوقوع على هذه المرأة. كان ذكر الله جل وعلا فتركها لله، هذا يؤجر. نعم، لا يجوز التقاء الختانين، فجلس بين شعبها ثم جاهد فقد وجب الغسل. على كل حال بالتقاء الختانين بالتغيب، هذا عندهم بالتغيب. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلصة قطع، وتقدم الخبر السابق بلغ ثمنها ما يقطع فيه، ولما سواء اختلس ما قيمته 3 دراهم أو 300 درهم أو 3000 درهم، مدام أخذها خلصة هذا ليس فيه قطع كما تقدم. سم